بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بنتكلم اليوم عن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى أمهات المؤمنين التي كانت عالمة، وكانت بارك الله فيكم عندها علم كبير جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندها علم بلغة العرب، وكان عندها علم بأخبار العرب، وكان أيضا عندها علم كبير في جانب الطب. من هذه المرأة؟ إنها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها صحابية، ابنة من؟ ابنة أبو بكر الصديق، صحابي جليل، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وجدها أيضا صحابي، وأمها أيضا صحابية، وهذا فضل قل أن يتحقق لأحد إلا لآل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد وفاة خديجة بنت خويلد، وتزوج قبلها سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي كانت صغيرة، وكانت بكرا، ما كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها الثناء العظيم. يمكن بعض الناس يستغرب من هذا الحديث الذي فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة زوجي في الجنة، أي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهي أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا يتزوج عائشة كان يراها، يرى صورتها، يأتي بها الملك، يأتي بصورة عائشة الملك في منام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام العجيب مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن في يوم من الأيام جلست أم المؤمنين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديث طويل معروف بحديث أم زرع. هذا الحديث أنا أذكر جزء من بدايته. تقول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. واحدة من هذيل الحريم قالت: زوج العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، إلى غير ذلك من يعني الأوصاف التي كل واحدة وصفت فيها زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع الكلام من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم في نهاية الحديث يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نتعلم من هذا الحديث بارك الله فيكم أدب عظيم جدا، لابد أن يكون موجود عندنا في البيوت مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع والدينا، بل حتى في غير البيوت، حتى في دواماتنا، حتى مع الناس في جميع المواقف. ما هو هذا الأدب؟ أدب الإنصات وأدب الاستماع. عندنا ناس يتكلمون، ممكن يتكلم بكلام جميل وكلام بارع وكلام حسن، يتكلم ساعة كاملة، ولكن قل من الناس من يكون عنده أدب الإنصات والاستماع. كيف أدب الإنصات والاستماع؟ أنك تتفاعل مع الشخص يتكلم وياك، تنصت له، ما تقاطعه، تستمع إليه، تهتم بكلامه. للأسف صاير الآن واقع بعض الناس أنه إذا تكلم قدام إنسان طلع تليفونه ويجلس بارك الله فيكم يعني يعبث بهذا الهاتف، وهو منشغل تماما عن هذا الإنسان اللي يتكلم معه. يمكن بعض الناس يقولك أنا مركز وياك، مركز بنسبة 30% 50%، ولو سألناه شو تتابع في تليفونك نجده بأنه يتابع أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا الأمر مرفوض تماما إذا كان مع أحد الوالدين. ما ينبغي، ما يليق أن يالس أبوي يكلمني وأنا مشغول بتليفوني، ولا سائل ولا مفتكر في كلام هذا الرجل اللي يمكن ما عنده حد يفضفض له إلا عياله، أو هذه المرأة الكبيرة اللي يالسة تتكلم مع عيالها في موضوع هي تشوفه مهم، والعيال لاهين عن هذه الأم ولا مفتكرين بكلامها، يهزون رؤوسهم فقط أن نحن سمعنا. وهذا الأمر مرفوض تماما. أدب الإنصات، أدب الاستماع، لابد أن يكون موجود عندنا. وصراحة إخواني وأخواتي، نحن نشوف بعض ولاة أمرنا جزاهم الله خير وبارك الله فيهم والله يطول أعمارهم على الطاعة ينصتون ويستمعون للطفل الصغير، وبعض الأطفال قد تكون عنده حاجة ما يطلع من عند بعض ولاة أمرنا إلا وحاجته مقضية تماما. هذا الأدب أدب نبوي، وهذا خلق نبوي دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بفعله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسفه من يتحاور معه، يعني يرد كلامه ويقاطعه ويقول لا تكمل كلامك وخل كلامك لنفسك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام. يعني الإنسان أحيانا قد ما يستوعب من أول مرة فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وكان يظهر بارك الله فيكم تعابير، يعني تعابير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوافقة مع كلامه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. من الجوانب العظيمة في حياة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت أحيانا ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، ترقيه معنى هذا الكلام أي تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. بس بالمناسبة أذكر هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الرقية، وكان أحيانا يقرأ على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعلم الصحابة الرقية. كيف يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ ما كان يرقيهم، لا، كان يعلمهم الرقية. يعلمهم الرقية إذا أنا عطيته الحل بين يديه فإنه سيواظب على هذا الحل. كذلك بارك الله فيكم بالنسبة لي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كان يعلمهم كيف يرقون أنفسهم، وهذا أنفع وهذا أعظم، لأن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي حين. عائشة رضي الله عنها تعلمت الرقية ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وهذا الأمر إذا كان موجود بين الزوجين ستجدون الرحمة والخير والبركة والتقارب في القلوب بشكل عظيم جدا. الرجل إذا جاءت لزوجته وكانت تعبانة لأي مرض يعتري المرأة ويعتري النساء، والرجل ياه وحط إيده على رأس هذه الزوجة وقرأ ما شاء الله عز وجل من القرآن، وبعض الناس يستفصل بأسئلة دقيقة جدا شو اللي أقرأ؟ الجواب واضح، اقرأ المعوذات، آية الكرسي، كما تريد وكما شئت من القرآن، في القرآن كله بركة وكله خير وكله شفاء. قرأ القرآن وقرأ مثلا فاتحة الكتاب عليها وكرر هذا الأمر، ستجد بأن هناك تقارب كبير جدا وألفة عظيمة ستزداد بين الرجل وبين زوجته. وبعدين إن شفاها الله عز وجل ستجدها تذكر لك هذا الموقف وتذكر لك هذا الإحسان. وكذلك المرأة إذا شافت أن زوجها تعبان ما تقول والله مريض خلاص خلوه بحاله وبتركه وغيره وأنا يعني بطلع برا على البيت ومع صديقاتي أو غيره، لا، بل هي من تقرأ عليه وهي التي يعني تشرف على يعني هذا الرجل في وقت علاجه وتقرأ ما يسر الله عز وجل لها من القرآن العظيم، فإن هذا الأمر طيب وفيه نفع كبير جدا. حبذا أن يكون موجود عندنا في بيوتنا ومع أبنائنا ومع أسرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حتى على الصغار، كان يقرأ على الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أم المؤمنين جانب عظيم جدا. ما هو هذا الجانب؟ عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. وصلت الرسالة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لنحرص على الدعاء لأنفسنا والدعاء لأحبابنا، لوالدينا، لأبنائنا، الواحد يدعو لزوجته، الزوجة تدعو لزوجها بالهداية والصلاح والمغفرة والرفع في الدرجات ودخول الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا جانب قد يكون مفقود في بعض البيوت، مفقود في بعض الأسر، وهذا جانب غير طيب بارك الله فيكم، لابد يكون موجود عندنا. أحد الأشخاص يقول لي سبحان الله تزوج امرأة ويقول لي يا عبد الله ما قدر الله عز وجل بيني وبينها محبة عظيمة، فدعوت الله عز وجل أن يجعل الألفة بيني وبين هذه المرأة، فكتب الله عز وجل الخير العظيم. هكذا الإنسان يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل لزوجته ويقول يا رب اجزيها عني خير الجزاء، والمرأة تدعو الله عز وجل لزوجها من الله يحفظه ويسلمه ويجزيه خير الجزاء لأنه قايم على أهل بيته وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قلت المحبة العظيمة اللي كانت موجودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم بارك الله فيكم إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه المحبة وهذه المودة والله لو كانت موجودة بين الأزواج وبين الرجل وبين زوجته ستجد بأن هذا الأمر ينعكس على بيت الإنسان وعلى شخصية الإنسان. من السهولة أن نختلف، ومن السهولة أن نوصل في هذا الخلاف إلى مراحل متأزمة وخطيرة جدا، ولكن لابد أن ننتبه بأن مثل هذا الخلاف عاقبته ستكون إلى ماذا؟ إلى شر وإلى سوء. والخلاف في وجهات النظر هذا أمر طبيعي قد يكون موجود في كل بيت، ما في إشكال في هذا، ولكن يوم الخلاف يصل إلى مرحلة القطيعة وإلى الجفاء ولأن كل واحد يريد أن ينتقم من الطرف الآخر. هل هذا الأمر كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول لك في كل بيت في اختلاف في وجهات النظر، هذا الكلام سليم وهذا الكلام ما في إشكال، ولكن الخلاف إذا وصل إلى مرحلة الشرخ وإلى مرحلة بارك الله فيكم إن كل زوج يريد أن يصفي حساباته مع الآخر عن طريق الأبناء أو طريق أمور أخرى، فهذا هو الأمر القبيح والأمر السيء. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عالمة فقيهة جليلة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الصحابة يقول إذا ما عرفنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نسأل عائشة أم المؤمنين. وكم من سنة روتها عائشة رضي الله عنها، مثلا أحاديث الاعتكاف، من اللي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طريقة الاعتكاف وصفة الاعتكاف وأحكام فقهية كثيرة متعلقة بالاعتكاف، إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وروت سنن كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورغم صغر سنها كانت تشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وفي بعض المعارك. كيف تشارك معهم في بعض الغزوات؟ يداوين الجرحى. يداوين الجرحى مو معنى هذا أن يلمسون الجرحى، لا، يحضرون لهم الماء وغير ذلك، ويعني الأمور المتعلقة بعلاج هؤلاء بشكل عام. هذا دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قريبة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إذا وجد في بيوتنا وفي أسرنا فإننا سنجد الخير العظيم والبركة الكبيرة بإذن الله عز وجل. عاشت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، وكانت بعد هذه السنوات تنشر العلم وتبلغ دين الله عز وجل وتستفتى من قبل الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. أذكر موقف من المواقف الجميلة عن عائشة رضي الله عنها أنها نذرت نذر، القصة مذكورة في بعض كتب الحديث، فبعد ذلك كفرت عن نذرها، يعني ما أوفت بهذا النذر وكفرت عن هذا النذر. فمن شدة خوفها من الله عز وجل أن شأن النذر عظيم أعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها وأرضاها. وإن بعض الناس يحلف 10 أيمان وما يفي بهذه الأيمان ولا يكفر كفارة يمين، وبعض الناس ينذر النذور العظيمة، يقول مثلا لله عليه نذر بأن يصوم سنة كاملة، يصوم سنتين، يصوم شهر أو شهرين، ولا يفي بهذا النذر ولا يقدر على الوفاء به، طيب كفر كفارة يمين عن هذا النذر، ما يفعل مثل هذا الأمر. طيب واحد يقول لك كيف أعرف أن هذا النذر أكفر عنه كفارة أو ما أكفر عنه كفارة؟ لابد ترجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص، كما كانت عائشة رضي الله عنها تصنع وتفعل. يوم يأتي في بالها سؤال تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتتفقه في الدين، وهذا الذي نحتاجه، أن يكون عنا من النساء من أخواتنا فقيها عارفة في دين الله عز وجل، يعني امرأة متعلمة العلم الشرعي، تعرف تفسير الآيات، تعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف حج، كيف كان يدعو إلى إخراج الزكاة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وجد عندنا هذه النوعية من الأخوات فعند ذلك سينعكس هذا الأثر الجميل على المجتمع النسائي بشكل عام، على المجتمع النسائي بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام. هذه جملة وفوائد يسيرة تتعلق بحياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وعيالنا وأرحامنا وأقاربنا ولاة أمرنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وبنكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.